إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله على عظيم نعمه، والحمد لله على جزيل عطائه، نصبح ونمسي في أنواع من النعم مما لو عده العاد دون ما أحصوه، فكم لله على كل مخلوق من نعمة عظيمة في القديم والحديث في السر والعلانية، كم لله سبحانه من الآلاء العظيمة والنعم الكريمة التي ينبغي على كل مؤمن أن يصبح ويمسي وقد لهج لسانه بحمد الله تعالى وشكره. فالحمد لله ملء السماوات، والحمد لله ملء الأرض، والحمد لله ملء ما بينهما، والحمد لله ملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم ما يحصله المكلفون من الإنس والجن أن يبلغوا رضا الله، فرضا الله عنك يا عبد الله هي المنزلة التي إذا بلغتها بلغت شيئا عظيما لا يخطر على بال ولا يمكن أن يسطر فضله القلم ولا المقال. أيها الإخوة المؤمنون، لقد نوه الله سبحانه وتعالى بأهل هذه المنزلة في أكثر من موضع في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا هو الهدف الذي ينبغي أن تصبح وتمسي جاهدا للوصول إليه، لأنك إن بلغته لا يضرك بعد ذلك ما فاتك من أمور، ولا يضرك بعد ذلك ما يعرض لك من أشياء مما يكدر أو يحزن أو يضر، لأن منتهى هذه الأمور ألا ضرر عليك، لأن الرب الخالق جل وعلا قد رضي عنك. فهذه النعمة التي ما بعدها نعمة في الدنيا والآخرة، وتأملوا أن هذه النعمة هي من أعظم، بل أعظم ما يعطاه أهل الجنة، فإن أهل الجنة إذا دخلوها ونالوا فيها نعيمهم واستقروا في ملكهم يفاجؤون بنداء رباني يقول لهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ وهنا قف يا عبد الله. أهل الجنة في هذا النعيم العظيم الذي لا يمكن وصفه، هذا النعيم والملك الكبير، ثم يقال لهم: نعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ الله أكبر، ما هو أفضل من هذا النعيم الذي تتابعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على وصفه، فيجمع كل ذي عقل على أنه ملك عظيم. يا أهل الجنة، إن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، حياة أبدية سرمدية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ثم يأتي الامتنان، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيا رب ماذا يمكن أن يكون أعظم من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. رضوان الله هذا الذي ينبغي أن تسعى إليه يا عبد الله. وتأمل في لفتة أخرى اتصال هذا الرضا في جنات النعيم بالرضا في هذه الحياة الدنيا. نعم، إن الرضا في الآخرة هو امتداد للرضا في الدنيا، فمن عباد الله من يبلغ هذه المنزلة في الدنيا، يبلغها حينما يجعل مراضي ربه وأوامره ونواهيه هي المقدمة على أي شيء آخر وعلى أي أحد كائنا من كان. وتأملوا أيها المؤمنون في قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذه منظومة مترابطة بعضها ببعض. من أرضى الله بسخط الناس، وهذا يقتضي أن يكون المؤمن مقدما لأوامر الله على مشتهيات نفسه وعلى مجاملة الخلق، فلا يقبل مساومة أبدا على أوامر ربه جل وعلا. ولذلك فإن المتأمل في سير المؤمنين وعباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان يجد أن أمر الله سبحانه وتعالى لا يقوم معه شيء من شؤون الخلق، فأمر الله ونهيه هو الذي فأمر الله جل وعلا هو الذي عنه يصدرون، ونهيه هو الذي عنده يقفون. ومن كانت هذه بوصلته وهذا معياره في الدنيا فقد أفضى إلى خير عظيم وإلى ملك كبير، وله العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. فحري بالمؤمن أن يكون هذا معياره، وأن يكون هذا طريقه ومنهاجه، أن يتأمل في أوامر الله ونواهيه وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ونواهيه، فيمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. ودين الله بحمد الله واضح بين، ليس فيه أسرار ولا أمور خافيات، فالأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا هو الأصل في الشريعة، أن أمور الحلال واضحة بينة كما أن أمور الحرام واضحة بينة، فكل ذلك موضح في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يبقى أمور معدودات وأحوال يسيرات، وهي أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعلمها أولو العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فالمؤمن مأمور بأن يسأل من عندهم العلم ممن يطمئن إلى فقههم وإلى ورعهم، فيسألهم ويصدر حينئذ عن حسن نية وقصد في تطلبه لما أمر الله تعالى به ومنهى عنه. وبهذا بات المنهاج واضحا والطريق سالكا لمن أراد أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. ثم تأملوا أيها الإخوة المؤمنون في أمر ذي صلة بهذا المقام، وهي أن أمور الحلال وأمور الحرام قد استقرت الفطر على فهمها وإدراكها، فإن شريعة الإسلام متسقة مع الفطرة الكريمة، مع الفطرة السليمة والأحوال الكريمة. ولذلك فأنت واجد أن كل شيء نهت عنه الشريعة فلا بد أن في غضونه أنواعا من الضرر، كبر أو قل، كثر أو قل، كبر أو صغر، ولكنه فيه ضرر. ما جاءت الشريعة بشيء تنهى عنه إلا وفي غضونه الضرر، كما أن أوامر الشرع المطهر في غضونها أنواع من الخير والمنافع التي قد يدركها أكثر الناس وقد تخفى على بعضهم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر أمرا ذي صلة بهذا الأصل، استفتق فيقول عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه نفسك، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر ما اطمأن إليه قلبك. الأصل أن المسلم يطمئن قلبه إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الطاعات، وأن قلبه ينفر من الأمور المحرمات، وإن ادعى من ادعى أنها نوع من الحلال والمباح، لكنه في قرارة نفسه يدرك أن هذا الأمر المنهي عنه أنه قد جاءت النصوص ناهية عنه على وجه التأكيد، ولا يجوز له بعد ذلك أن يلتف على النصوص ويحاول الادعاء بحل شيء محرم بين تحريمه. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا المقصد الذي هو رضا الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تدور عليه أحوالك وكل تصرفاتك، أن يكون همك ومبتغاك أن تبلغ رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم وأشرف وأجل وأقصر طريق للسعادة في الدنيا والآخرة. وإذا كان الناس في هذه الدنيا إنما يسعون لما يرتاحون به وينالون به سعادة، يظنونها كذلك عبر أمور شتى من تحصيل صحة أو مال أو رتبة ومرتبة أو غير ذلك مما يطلبه أكثر الناس، فإن المبتغى في نهاية المطاف أن يدركوا السعادة. فالمال إنما يحصل لأجل أن يسعد به الإنسان، وهكذا استمراره على صحة وعافية ووجوده بين أولاد وحشم وخدم وغير ذلك. إنما الثمرة المبتغاة في النهاية هي أن يكون على جانب السعادة التي تطمئن معها حياته فيما بعد. والحقيقة أنه حتى لو اجتمعت هذه الأمور من مال وولد وغير ذلك من رتب ومراتب، فليست هي بذاتها كفيلة بتحصيل السعادة، لأنه هنالك أمور نفسية لا يمكن أن تبدلها الأموال ولا الرتب والمراتب. ذلك أن هذه النفس الإنسانية فيها ضرورة فطرية ملحة بأن تركن إلى القوي العزيز، إلى الخلاق العليم. فإذا بعدت عنه شقيت بقدر بعدها عن ربها سبحانه وتعالى. فهذه النفس كما أن الجسد لا حياة له بغير الروح، ولا حياة له بغير النفس والتنفس بالأكسجين، ولا حياة له بلا طعام ولا شراب، فهذه الروح كذلك لا سعادة ولا طمأنينة لها إلا بأن تشرب الطاعات وأن تستقيم على الفضائل والمكرمات التي أمر الله تعالى بها، وأن تبعد عما يضر بها. وأعظم ما يضر بها وبه حتفها الذنوب والمعاصي، فإنها لا تزال تتكالب على قلب الإنسان حتى تجثم عليه فيشعر بتعاسة وضيق الله به عليم. ولكم أن تتأملوا في حال أولئك المؤمنين الذين ارتكبوا ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا على مرتبة عالية من الإيمان ومن شرف صحبة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك الثلاثة الذين خلفوا وجاء ذكرهم في القرآن الكريم، تخلفوا عن مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى خروجه إلى تبوك، فلما نزلت الآيات الكريمة المعلنة بتوبة الله عليهم قال الله تعالى: وعلى الثلاثة، يعني تاب الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تأملوا في هذا الوصف، هذه الأرض على رحابتها ضاقت عليهم، فهذا أمر شنيع، لكن أشنع منه أن تضيق عليك نفسك. إذا لم تسعك نفسك يا عبد الله ما الذي يسعك؟ وضاقت عليهم أنفسهم، فهم بذواتهم لا يطيقون أنفسهم، والسبب أن هذا الجسد وهذه الروح التي هي مخلوق لله لا تستقيم حالها ولن تبلغ الطمأنينة إلا برضا الله سبحانه وتعالى وطاعته. فإذا وجهت إلى الذنوب والمعاصي تغير حالها وتبدل شأنها، أشبه ما يكون بتبدل الحال وتغير الوضع بالنسبة إلى السمك إذا أخرج من الماء، فهل يتصور له حياة؟ وهكذا الروح، روح الإنسان بل روح المكلفين من الإنس والجان، إذا بعدوا عن الإيمان وارتكبوا المعاصي والآثام نالهم من الاضطراب بحسب بعدهم عن طاعتهم لربهم سبحانه. ولا ينبغي أن يعرض لهذه الحال ما قد يظنه بعض الناس مما يشاهدونه لدى بعض أهل الكفر الذين يشاهدون في أنواع من النعم، ربما بما يكون من طبيعة الحياة التي هم فيها أو صحة أو أموال أو أولاد، فهذه مظاهر، لكن ما الذي يدريك بطبيعة الحياة وسعادة الروح التي هم عليها؟ فالذي عنده المال وعنده المناصب والرتب، والذي يعيش في بيئة يظهر الإنسان أن فيها السعادة والبهجة، ليس بالضرورة أن يكون ذلك مصاحبا له سعادة النفس وطمأنينة الروح. فالأمر المؤكد الذي لا تردد فيه أنه لا طمأنينة للروح ولا بهجة للنفس ولا حياة طيبة لإنس ولا جان إلا بطاعة الرحمن، هذا أمر مقرر مؤكد كما أن السماء في العلو والأرض في الدنو، فهذا أمر واضح من دلائل نصوص الكتاب والسنة أن أهل الطاعات هم أهنأ الناس عيشا، كما أن أهل الذنوب والمعاصي هم أرذلهم عيشا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الطاعات لا تزال تتوالى في حياة الإنسان حتى يجد معها طمأنينة وخيرا كثيرا، فالطاعة تلو الطاعة تزيد في بهجة الإنسان وتقرب له الأرزاق وتهيئ له المنقلب الكريم، كما أن الذنوب والمعاصي لا تزال تتوالى على الإنسان حتى يناله من آثارها من نكد العيش وضيقه بقدر ما اقترف من ذنوب ومعاصي. وقد ثبت في ما رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد إذا عمل الخطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ورجع صقل قلبه، وإن هو زيد في تلك النكتة السوداء حتى يغشى قلبه الران. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرين وهو حجاب يكون على القلب من آثاره أن الإنسان لا يجد السعادة التي يطمح إليها ويحجب عن ربه وكفى بذلك عقوبة وتنغيصا في العيش. وما أعظم ما قرره ربنا وبينه كمنهاج للمكلفين أجمعين بأن من أعرض، ونص الآية قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا حال من أعرض وأصر على الذنوب والعصيان، أما من كان على الطاعات فلا يزال يترقى في محاب الله سبحانه، ولا يزال يقرب من ربه حتى يبلغ درجة حب الله له، فإذا بلغ هذه المنزلة فلا يضره بعد ذلك ما فاته، فقد بلغ المنزلة التي يكون معها وليا لله. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالقلب هو مناط الخوف والحزن، فإذا كان قلبه بيد ربه وصرفه على ما يشاء سبحانه مما يريده من الخير بهذا العبد، فإن هذا القلب سيعيش بحبوحة العيش الرغيد أيا كانت حاله التي هو فيها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء في الحديث القدسي الصحيح الثابت في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا العبد الذي بلغ منزلة الولاية عند الله تعالى، من عاداه فإنه قد أعلنت عليه الحرب من الله سبحانه وتعالى. وفي تمام هذا الحديث القدسي قال ربنا سبحانه: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فينبغي أن يكون مدار اهتمام الإنسان في كل حال كيف أبلغ رضا الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى ذلك طاعته سبحانه والبعد عما يسخطه. فلا يزال المؤمن على هذه الحال حتى يبلغ ما لا يخطر على البال من رضا الله سبحانه وتعالى وآثار ذلك في الدنيا والآخرة. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ربنا قد قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فحري بك يا عبد الله ألا ينقضي هذا اليوم إلا وأنت من أهل الألوف والمئين في الصلاة على النبي الأمين، فذلك خير لك وحسن عاقبة وثمرات متتابعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والاستقرار. اللهم زدنا في الإيمان وأصلح أحوالنا في كل شان يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه رضاك ولما فيه صلاح أحوال العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وآخرتنا التي إليها معادنا ودنيانا التي فيها معاشنا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقضي عنا ديوننا واشف مرضانا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.